بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات شرح كتاب الدرر البهية في حل ألفاظ المنظومة البيقونية للعلامة محمد بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع الثلاثون المنكر. قال البيقوني رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. قال الشيخ وذكره بقوله: والحديث المنكر هو الفرد الذي تفرد به راو واحد، وغدا أي صار تعديله، أي تعديل هذا الراوي الواحد من أهل لا يحمل، أي يحتمل التفرد به لكونه لم يبلغ في الإتقان، وكونه ثقة رتبة من يحتمل أو يحتمل تفرده. عرفنا أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا اجتمعت فيه خمسة شروط. من هذه الشروط شرط الضبط، شرط الضبط. وفي داخل شرط الضبط نتحدث عن ما إذا فقد الحديث هذا الشرط، ما إذا فقد الحديث هذا الشرط، فلا شك أنه إيه يخرج به عن صفة الحديث الصحيح ويدخل في الحديث الضعيف. فإذا كان عندنا راو مرتبته في العدالة والضبط لا تؤهله لأن يتحمل الحديث وحده وأن يتفرد به ولا يشاركه في ذلك غيره من الرواه، في هذه الحالة نحكم على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف وأن درجته في الضعف درجة المنكر. وأما إذا كان الراوي ثقة عدل وضابط وصل في المرتبة إلى العدالة والضبط، هذا لو تفرد فلا يكون الحديث إيه؟ ضعيفا، إنما يكون الحديث صحيح. فإذا لا يشترط عندنا أن يسند الراوي راو آخر ولا أن يسانده ولا أن يدعمه، إنما نحكم على الراوي بتوفر الشروط فيه. فإن توفرت فيه العدالة والضبط بمعنى النسقة، خلاص تفرده الآن يجعله أهلا لأن يتحمل ويكون الحديث صحيحا على أساسه هو وحده، عمود الحديث هذا الراوي وحده، بخلاف ما إذا كان هذا الشخص ضعيفا. فإننا إذا وضعنا الحديث فوقه والحديث ثقيل يحتاج إلى من يكون قويا ليحمله، وهذا الإنسان ضعيف لم يرقى إلى درجة العدالة والضبط المطلوبين، في هذه الحالة نقول تفرده لا يحتمل إيه؟ روايته لا تحتمل التفرد، فما يرويه بمفرده لا يكون صحيحا وإنما يكون ضعيفا. رتبة في الضعف المنكر، لأن عموده ضعيف لا يستطيع حمل الحديث الصحيح ولا يستطيع أن يتفرد. قال الحافظ أبو بكر البرديجي: المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، يعني لا هذا الإسناد هو موافق عليه من قبل آخرين ولا هذا المتن معروفا بإسناد آخر خلاف هذا الإسناد. إذن فالمتن لم يرويه إلا راو ضعيف. قال ابن الصلاح: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، يعني لم يفصل هل خالف بذلك غيره أو لم يخالف، لكن قال هو تفرد بذلك. قال: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، واتكلم هنا الآن عن مسألة التفرد بمعنى عن كلام الإطلاق في كلام البرديجي، أنه قال المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل. البرديجي أطلق، لم يقل هذا الرجل قوي أو ضعيف، هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، فيقول كل ما ينفرد به إيه؟ يرد. ماشي. قال ده موجود في كلام كثير من أهل الحديث. قال ابن الصلاح والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. ماذا قال في شرح الشاذ؟ قال إما أن يخالف الثقة من هو أوثق يبقى الحديث شاذ، وإما أن يخالف الثقة ألا يخالف الثقة وإنما تفرد به فقط فالحديث صحيح، وإما أن يخالف الضعيف الثقة فالحديث يكون منكر، وإما أن يتفرد الضعيف فيكون الحديث إيه؟ فيكون الحديث ضعيف. بكده عندنا أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الضعف فقط، وهو أن يروي ضعيف حديثا. في مخالفة؟ لا، لا توجد مخالفة. طيب مرتبة الثانية أن يخالف هذا الضعيف الثقات، في هذه الحالة يكون الحديث يشتد إيه؟ ضعفه، يشتد ضعفه يكون منكر. طيب والحديث الذي بعده ثقة تفرد بحديث، في هذه الحالة يكون إيه؟ يكون حديثه صحيح، حديثه صحيح لتوفر الشروط كاملة التنفيذ. طيب اللي بعد ذلك أن يخالف هذا الثقة ها من هم أكثر عددا منه، أو أن يخالف من هو أوثق منه، يبقى شاذ، يبقى شاذ. تمام. نعم. يبقى هذا الإطلاق في كلام البرديجي ها غير معتبر، والمعتبر هو التفصيل الذي ذكره قبل ذلك ابن الصلاح. قال وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه بمعنى إيه؟ بمعنى أن هنا مخالفة، فالمنكر فيه مخالفة والشاذ فيه مخالفة، يجتمعان في هذه المسألة، لكن المنكر مخالفة ضعيف والشاذ مخالفة ثقة، مخالفة ثقة. الأول يعني من قسمي المنكر الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. فرد ليس عنده ثقة عدالة، ليس عنده إتقان ضبط، تمام، بحيث إنه يتحمل أن يحمل هذا الحديث وحده. قال مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. الحديث. قال النسائي هذا حديث منكر. قال ابن الصلاح تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، انتهى. قال العراقي وإنما أخرج له مسلم في المتابعات، انتهى. يبقى إذا جاء معه متابع ها يعتبر حديثه، وإذا تفرد لا يعتبر حديثه، تمام. لا، إذا تفرد يبقى لا يؤخذ بحديثه، وإذا تابعه إنسان يعتبر بحديث. الثاني الفرد المخالف لما رواه الثقات. يبقى فرد تفرد بحديث لا يوجد عند غيره، هذا قسم، وفرد خالف بكلامه الثقات، هذا قسم آخر. قال مثاله ما رواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال العراقي فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان، يعني عمر بضم العين، وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو ابن عثمان بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه وعمر وعمر جميعا ولا دا عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، هكذا مثل ابن الصلاح. يبقى في إن هو خالف هذا الراوي الرواة. قال الحافظ العراقي وفيه نظر من حيث إن هذا الحديث ليس بمنكر، حديث نفسه اللي هو المتن يعني، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن. يعني يمكن التمثيل بهذا فقط لأجل الشذوذ في السند ممكن، لكن لا يسمى المتن شاذا لأجل ذلك، أو لا يسمى المتن منكرا لأجل أن السند منكر، إنما ممكن يقال منكر بهذا السند، منكر بهذا السند. قال وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح، وهذا مر معنا، ومثل ما لا يقدح بما رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، قال فهذا إسناد معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. قال والعلة في قوله عن عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار انتهى. قال العراقي فحكم على المتن بالصحة مع الحكم بوهم يعلى ابن عبيد، ثم مثل لهذا القسم من المنكر بما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال أبو داود إنه منكر، قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام ولم يروه غيره. وقال النسائي بعد تخريجه هذا حديث غير محفوظ انتهى. قال العراقي وهمام ابن يحيى ثقة احتج به أهل الحديث ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي رواه أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة، وأما الترمذي فقال فيه حسن صحيح غريب انتهى. إذن إلى هذا الحد لم يذكر لنا الشيخ مثالا للحديث المنكر، وإنما كل هذه الأحاديث التي ذكرها سواء حديث همام بن يحيى أو حديث مالك بن أنس أو الحديث الذي ساقه عرض في خطأ في خطأ يعلى إن هو قال عبد الله قال عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله، هؤلاء جميعا ثقات صحيح، ونحن إنما نتكلم الآن في المنكر. منكر ما معنى المنكر؟ قلنا الفرد المخالف لما رواه الثقات، الفرد المخالف لما رواه الثقات. الفرد هنا هو بمعنى الضعيف، بمعنى الضعيف، ضعيف خالف الثقات. وإنما هذا مذهب لبعض العلماء يجعلون المنكر والشاذ واحدا، يجعلون المنكر والشاذ واحدة، فيقولون كل ما وقعت فيه المخالفة يسمى منكر ويسمى شاذ. شرح البيقونية للشيخ طارق عوض الله يذهب هذا المذهب، يقول إن الشاذ والمنكر وهكذا كلها خطأ ورد في الحديث. طيب ما العلة كذلك خطأ والاضطراب خطأ، كل هذه أخطاء، لكن العلماء ميزوا بين هذه الأخطاء فجعلوا الشاذ مثاله ما خالف فيه الثقة، ما خالف فيه الثقة، الثقات أو من هو أوثق منه. وجعلوا المنكر ما خالف فيه الضعيف من هو إيه؟ من هو لا من هو ثقة؟ من هو ثقة؟ خالف الثقة. المنكر ضعيف لو تفرد يبقى ضعيف، لو خالف الثقات يبقى منكر، لأنه كده بهذا اشتدت إيه؟ اشتدت نكارته، اشتدت إيه؟ نكارته. طيب إذا أردنا أن نأتي بمثال للحديث الإيه؟ المنكر. من أمثلة الحديث المنكر ما رواه الوليد ابن مسلم، حدثنا الحكم ابن مصعب، حدثنا محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس مرفوعة: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا حديث غريب من حديث محمد ابن علي عن أبيه عن جده، تفرد به عنه الحكم ابن مصعب. ما الذي تفرد؟ الحكم ابن مصعب. لو ذهبنا نعرف من هو الحكم ابن مصعب، ما مرتبته في العدالة، هنا أبو نعيم أشار إلى نكارته لما قال تفرد به عنه، يعني عن جد محمد بن علي تمام، تفرد به عنه الحكم ابن مصعب، يعني عن مين؟ عن محمد بن علي هو الذي تفرد عنه. الحكم ابن مصعب في حكم المجهول، لأن أبو حاتم الرازي يقول عنه هو شيخ للوليد، لا أعلم روى عنه أحد غيره، يعني غير من الوليد. قال الحافظ في التقريب مجهول. إذن هنا نحن نتكلم في راو غير ثقة، راو ضعيف، خالف تفرد بحديث، تفرد خالف الثقات غيره، تمام. فهذا هو الذي يسمى إيه؟ يسمى حديث منكر. إذن الحديث المنكر له هنا معنيان: إما إن هو راو ضعيف تعديله لا يحتمل التفرد وتفرأت، وإما أنه خالف الثقات.
هو ضعيف
أيضا، هو ضعيف تفرد أو ضعيف خالف الثقات. فإن كان راو ضعيف تفرد فهذه مرتبة في الضعف، يطلق عليها منكر أيضا، لكن هي مرتبة أقل. المرتبة الأشد في الضعف أن يخالف، يبقى اجتمع شيئان، اجتمع أنه تفرد بهذا وأن الثقة خالفوه إلى غيره. جميل؟
نعم.
تنبيه: المنكر يقابله المعروف، كما أن الشاذ يقابله المحفوظ. إذن كلمة المحفوظ من ألفاظ التعبير عن الصحيح، كما نبه الشيخ هنا في بداية الكلام عن الصحيح في أول الكتاب. المعروف كذلك من ألفاظ التعبير عن الإيه؟ عن الحديث الصحيح، لكنها تزيدك شيئا. فإذا قيل هذا الحديث معروف يبقى معناه أن الحديث صحيح، وأنه وجد له مخالف، وأن هذا المخالف راويه ضعيف، تفرد به أو خالف به الثقات. جميل؟ قال: لأن الراوي إن خولف بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ ويقابله الشاذ. إن أصبح عندنا إيه؟ راجح وأرجح، يبقى كلاهما في مرتبة الصحيح، لكن واحد منهما شاذ والثاني صحيح، يبقى يقال في هذا محفوظ وهذا شاذ. طيب: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، يبقى هنا راجح ومرجوح، راجح وإيه؟ ومرجوح، كما قاله ابن حجر رحمه الله. إذن عندنا الراوي إذا كان ثقة فخالف يبقى حديثه يقال له شاذ، والمقابل له يقال له محفوظ. والراوي إن كان ضعيفا فالحديث الذي يقوله حديث منكر، والذي إيه؟ يقابله يقال له معروف. النوع الحادي والثلاثون: المتروك. قال البيقوني رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، فهو كرد. قال الشيخ: وذكره بقوله متروكه، يعني الحديث، متروك الحديث. ما أي حديث واحد من الناس، أي حديث، حديث ما أي حديث ما واحد من الناس به، معمول قوله انفرد، وأجمعوا، وفي بعض النسخ واجتمعوا، وهو بمعنى الأول، لضعفه أي على ضعفه، فاللام بمعنى على، فهو أي ما ذكر كرد أي مردود، والكف زائدة. فالحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بألا يروى إلا من جهته، فهو مخالف للقواعد المعلومة، أو عرف كذبه ولو لم يكن يظهر منه ذلك في الحديث النبوي، أو فسقه بما يعد مفسقا مما لم يكفر به، وغلطه الفاحش أو غفلته عن إتقان مرويه، يسمى المتروك. يبقى الحديث المتروك ما هو؟ هو الذي رواه واحد من الرواة فيه واحدة من هذه الصفات، فيه واحدة من هذه الصفات. أول صفة أنه متهم بالكذب لكن ليس كذابا. ما الفرق بين الاثنين؟ يعني يأتي حديث من ناحيته وهو مثلا شيعي في فضائل أهل البيت، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته فيتهم به، لكن التهمة ليس عليها دليل إلا هذه الجهة، جهة أنه شيعي، وجهة أنه لا يروى الحديث إلا من جهته. هذا ظن غالب لكن ليس بيقين، فلا يصل إلى مرتبة الرمي بالكذب، لأن ربما بعد مدة يظهر واحد من الناس آخر يروي نفس الحديث ولا تكون فيه هذه التهمة. يبقى إذن هو عندنا متهم وليس إيه كذابة، لم تثبت عليه الإيه التهمة، إنما هو متهم به. يبقى ده اسمه إيه؟ متروك، يعني لا نأخذ حديثه احتياطا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. بأن لا يروى إلا من جهته، فهو مخالف للقواعد المعلومة، أو عرف كذب هذا الراوي، هذا الراوي كذاب في كلام الناس، في كلام الناس. تمام. ولو لم يكن يظهر منه ذلك في الحديث النبوي، يعني كذاب في حاله مع الناس لكن مش مع حديث النبي، لو مع حديث النبي يبقى إيه؟ يبقى موضوع. طيب. أو فسقه بما يعد مفسقا مما لم يكفر به، يكون مثلا عنده بدعة مفسقة وليست بدعة مكفرة، كمثل مثلا يكون خارجي، يكون شيعي، ويكون الحديث عنده يدل على مسألة من هذه المسائل، تمام، اللي هي رواية المبتدع ما يؤيد بدعته، ويبقى متروك، نتركه ولا نأخذه. وغلطه الفاحش، يكون عنده غلط بمعنى أن يغلب خطأه على صوابه، أو غفلته عن إتقان مرويه. يبقى إذن هذه أيضا إن هو يلقن فيتلقى، يقال له رويت كذا وكذا وكذا، يقول نعم ولا يميز حديثه من حديث غير، هذا أيضا يقال له إيه؟ متروك. كلمة متروك هذه تطلق عليه هو وعلى حديثه أيضا، فالراوي نفسه يقال له متروك، يعني متروك الحديث، والحديث يقال له متروك، أي هذا الحديث لا يؤخذ به. قال: يسمى المتروك. والغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، قاله الحرالي. وقال أبو البقاء: الذهول عن الشيء. وقال الراغب أصفهاني: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ. وقد أبدى بعضهم فرقا بين فحش الغلط والغفلة، بأن فحش الغلط ألا يروي الحديث بتمامه بل يسقط مما سمعه، يبقى ده سمى إيه؟ غلط فاحش. والغفلة أن يروي بالتمام إلا أنه لا يضبط إعرابه، ولا المقدم في لفظه على المؤخر، أو ما لم يفعله أو يقرر عليه، والله أعلم. الظن والله أعلم أن الفرق بينهما يسير، فحش الغلط والغفلة، ومعناه أنه إيه؟ أنه كثير التعديل والتبديل فيما يرويه ولم يبلغ درجة الضبط. يعني عندنا الضبط بثلاثة مراتب، إما أن يكون صوابه أكثر من خطئه أو يساويه أو يقل عنه. فالمرتبتان الأوليان يقبلهما العلماء على تفاوت، والمرتبة الثالثة وهي أن يغلب الخطأ على الصواب، هذه يردها العلماء ولا يقبلونها. النوع الثاني والثلاثون الموضوع. الموضوع، قال البيقوني رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال الشيخ: وذكره بقوله والكذب، أي المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، المختلق بفتح اللام، الذي لا ينسب إليه أصلا، المصنوع، المصنوع الذي صنعه واضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يسمى الموضوع. إذن عندنا يقال له المكذوب، يقال له المختلق، يقال له المصنوع، فهذه كلها إيه؟ المكذوب، هذه كلها أسماء للإيه؟ للحديث. يبقى الموضوع والمصنوع والكذب والمكذوب والإيه؟ والمختلق. قال: من وضع الشيء، أي حطه، سمي به لانحطاط رتبته دائما بحيث لا ينجبر أصلا. عندنا الضعيف ينجبر، أما الموضوع فلا ينجبر، لأنه أصلا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو شر الضعيف وأقبحه كما اتفقوا عليه، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه ابن حجر. أن الموضوع يأتي في آخر رتبة، بل ليس حديثا، وإنما سموه حديثا باعتبار زعم قائله. وقال الخطابي: شرها الموضوع ثم المقلوب، يعني جعل المقلوب بعد الموضوع مباشرة، ثم المجهول. وقال الزركشي في مختصره: ما ضعفه لا لعدم اتصاله، سبعة أصناف: شرها الموضوع، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذ، ثم المعلل، ثم المضطرب. قال السيوطي: وهو ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، لأنه لم يذكر الإيه؟ المتروك في كلامه، هو الزركشي. وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصاله شره المعضل، يكون الشر الإيه؟ المعضل، ثم المنقطع. المعضل لأنه لا يمكن تصحيحه إلا بجهد جهيد، ثم المنقطع، ثم المدلس، ثم المرسل. قال: ثم رأيت شيخنا الشمني نقل قول الجزقاني: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا يقوم به حجة، وتعقبه بأن ذلك إذا كان الانقطاع فيه في موضع واحد، وإلا فهو يساوي المعضل. السيوطي رحمه الله حضر ابن حجر، السيوطي حضر ابن حجر، حضروا بمعنى أنه كان يجلس في مجلسه وهو ابن 9 سنين تقريبا، 6 سنوات حاجة شكل كده، كان والده يأتي به ليكتب في من حضر ولا يكتب له سماع. نعم، كان صغيرا يعني، ونظر فهو شيخه بالرواية. نعم، لا على السيوطي، نعم. ونظر في جعله من أنواع الحديث وإدراكه فيها، لأنه ليس بحديث لعدم صدق حد الحديث عليه، وأجاب بعضهم بإرادة القدم المشترك، وهو ما تحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه، وأحسن منهما أن يقال أدرج فيها لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفته لينتفي عن المقبول ونحوه. نعم. تنبيهات: الأول، ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. طبعا الذي قال هذا الكلام هو إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وممن ذهب إلى مسألة تكفير من يضع الحديث كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ يفرق بين مقامين، فيقول مقام من كذب عليه ليحلل حراما أو يحرم حلالا فلا شك أن هذا كفر محض، لكن فيما سوى ذلك لا يكون حراما. روى مسلم لا يكون كفرا وإنما هو حرام، كبيرة من الكبائر لكن لا يصل إلى درجة الكفر. روى مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وللبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. زاد الدارقطني: والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا. وللبخاري والدارقطني عن سلمة بن الأكوع قال عليه الصلاة والسلام: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وللبخاري والترمذي والدارقطني والحاكم في المدخل عن ابن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولأحمد والترمذي وصححه وابن ماجه عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللدارمي وابن ماجه عن أبي قتادة قال: سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقل إلا حقا وصدقا، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولأحمد وأبي يعلى عن عمر مرفوعا: من كذب علي فهو في النار. ولأبي يعلى والعقيلي والطبراني في الأوسط عن أبي بكر الصديق مرفوعا: من كذب علي متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا في جهنم. وللطبراني في الأوسط عن أبي خلدة قال: سمعت ميمون الكردية وهو عند مالك بن دينار، فقال له مالك بن دينار: ما للشيخ لا يحدث عن أبيه؟ فإن أباك قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه. فقال: كان أبي لا يحدث عنه عليه الصلاة والسلام مخافة أن يزيد أو ينقص في الكلام. وقال: سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وله عن سعد بن المدحاس عنه عليه الصلاة والسلام: من علم شيئا فلا يكتمه، ومن كذب علي فليتبوأ بيتا في جهنم. وللدارقطني عن رافع بن خديج قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، يحدثون عنك كذا وكذا. قال: ما قلت؟ ما أقول إلا ما ينزل من السماء، ويحكم لا تكذبوا علي، فإنه ليس كذب علي ككذب على غيري. وللحاكم في المدخل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: من كذب علي متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وللبزار وابن عدي: الصرف والعدل المقصود منه لا نفل ولا فرط، صرف ولا عدل. وللبزار وابن عدي عن أبي هريرة مرفوعة: ثلاثة لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يشمونها: رجل ادعى إلى غير أبيه، رجل ادعي إلى غير أبيه، نعم، أو ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب ادعى، نعم، ورجل كذب على نبيه، ورجل كذب على عينيه، يعني قال بخلاف ما رأى. وللطبراني عن أبي قرصافة أنه عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عني بما تسمعون، ولا يحل لرجل أن يكذب علي، فمن كذب علي أو قال علي غير ما قلت بني له بيت في جهنم يوقع فيه. ومن لطيف ما يذكر في ذلك ما رواه العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني صاحب التصانيف قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن علي بن علي المؤدب، حدثنا أبو المظفر محمد بن عبد الله بن الخيام السمرقندي قال: سمعت الخضر وإلياس يقولان: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الذهبي: هذا الحديث أملاه أبو عمرو ابن الصلاح، وقال: هذا وقع لنا في نسخة الخضر وإلياس. قال الذهبي: هذه نسخة لا أدري من وضعها، انتهى. وقد لاح لك من هذه الأحاديث أن رواية الموضوع لا تحل. قال النووي في شرح مسلم: بتحريم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه. يبقى إذن هنا أمران: أمر أن الذي وضع الحديث ابتداء ارتكب كبيرة، وأن الذي يأخذ هذا الحديث ويرويه مع علمه بأنه موضوع أيضا ارتكب كبيرة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. يرى يعني هو يعلم، أو يرى يعني يحكم عليه علماء ذلك الفن بأنه ضعيف، بأنه موضوع. الكاذبين الذي وضع الحديث أول مرة والذي إيه؟ والذي رواه عنه. والكاذبين يعني جملة الإيه؟ الذين يروون هذا الحديث مع الذي وضعه. قال: فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه فهو مندرج في الوعيد. قال: ولا فرق في تحريم الكذب عليه عليه الصلاة والسلام بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك من أنواع الكلام. يعني لا تقول هذا لا يؤثر، هذا ليس في حكم من الأحكام، إنما هو لوعظ الناس، لا، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. إلى أن قال: وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الناس وهو كبير، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ جلال الدين السيوطي: أطبق علماء الحديث على أنه لا تحل رواية الحديث الموضوع في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف الضعيف، فإنه تجوز روايته في غير الأحكام والعقائد. هنا يفصل بين الأمرين، فقلنا رواية الحديث الموضوع تحل في حالة واحدة، أن يذكره ويقول هذا موضوع، هذا كذب، يعني ليبين للناس أن هذا الحديث كذب. وطبعا هذا الكلام معناه أنه يقول ذلك في وسط يعرفون هذا الكلام، وإلا فلو ذكره على أنه حديث بين قوم جهال فسيأخذون الحديث ويرونه على أنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يذكر هذا لطلاب علم، يذكر هذا لقوم عقلاء فاهمين يتلقون وهكذا. ويفرق أيضا بين الموضوع وبين الضعيف، يقول الضعيف تجوز روايته بإيه؟ تجوز روايته في بعض المواطن، أما بالنسبة لي بالنسبة للموضوع فإنه لا يحل. قال: بخلاف الضعيف فإنه تجوز روايته في غير الأحكام والعقائد، يعني يقول مثلا في المواعظ، في الترغيب والترهيب وهكذا، لكن طبعا هذا بإيه؟ بشروط مرت معنا. قال: وممن جزم بذلك النووي وابن جماعة والطيبي والبلقيني والعراقي، بل جمهور علماء الحديث على أنه يجوز رواية حديث الضعيف بهذه الشروط. الثاني الواضعون للحديث الضرب أنواع، فبعضهم يفعلونه استخفافا بالدين ليضلوا به الناس كالزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، والذين لا ينتحلون دينا ليس لهم دين. قال العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديثا، 12,000 حديث، نعم 12,000 حديث. وقال ابن عدي، وقال ابن عدي بإسناده إلى جعفر بن سليمان قال سمعت المهدي يقول أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع 400 حديث فهي تجول في أيدي الناس. وأخرج ابن عساكر عن الرشيد أنه جيء إليه بزنديق فأمر بقتله، فقال يا أمير المؤمنين أين أنت عن 4,000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا. فقال له الرشيد أين أنت يا زنديق من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانه فيخرجانه حرفا حرفا. فهذا نوع كانوا يضعون هذا لأجل أن يفسدوا دين الناس، هذا نوع. وضرب نوع آخر يفعلونه انتصارا لمذهبهم كالخطابية وهم المنسوبون لأبي الخطاب، كان يقول بالحلول ثم ادعى الإلهية وقتل. يقول بالحلول يعني بأن الله تعالى حل في عباده ثم ادعى الإلهية أنه إله وقتل. وهذه الطائفة مندرجة في الرافضة، في الرافضة يعني هي من الشيعة، إذ الرافضة فرق متنوعة من الشيعة، ليس الرافضة فقط، كل بدعة حدثت في الإسلام تجد أهلها يتفرقون أشياعا وأوزاعا. إذ الرافضة فرق متنوعة من الشيعة، وانتسبوا كذلك لأنهم بايعوا زيد بن علي وقالوا له تبرأ من الشيخين، يعني لماذا سموا بالرافضة؟ قال لأنهم انتسبوا لزيد ابن علي وبايعوه وقالوا له تبرأ من الشيخين، فأبى وقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم، فتركوه ورفضوه. فهذه هي الرافضة، وهذا سبب تسميته. يبقى الخطابية قوم منسوبون للرافضة، وكالسالمية وهم قوم ينتسبون للحسين ابن محمد ابن سالم السالمي، فهذا نوع من الناس ينتسبون لأهل الإسلام إلا أنهم يخترعون الأحاديث فيكذبونها لأجل أن ينصروا مذهبهم، خطابية والسالمية. وضرب يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق آراءهم كغياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط، فزاد فيه غياث أو جناح، وكان المهدي إذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك. وضرب كانوا يكتسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني وأبي المهزئ الذي قال فيه شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا، يتكسب ويرتزق بذلك. وقوم يفعلونه لذم من يريدون كميمون بن أحمد الهروي، وقد قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون رجل من أمتي يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، يبقى ينصر مذهبا على مذهب، يمدح مذهبا ويذم مذهبا. وكسعد بن طريف وقد رأى ابنه جاء من الكتاب يبكي فقال له ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين، وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم، يعني هو أفتى برأي وألجئ إلى الاستدلال فيستدل بحديث يذكره فيستدل به وهو وهو كذب. وضرب يدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير، وهم منسوبون إلى الزهد، وضعوا أحاديث حسبة، حسبة يعني ابتغاء الثواب، كذبوا على النبي ابتغاء الثواب. كيف؟ هكذا هدتهم عقولهم، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم، وهم أعظم الأصناف ضررا، يعني قبلها الناس. ليس معنى ذلك أن العلماء قبلوها، وإنما العلماء نخلوها، وهذه غفلة، فهو عابد وليس له حظ من العلم. ربما لجهله يعفى عنه، وربما يدخل في الحديث. نعم. منهم أبو عصمة، نوح ابن أبي مريم القرشي مولاهم، مولى القرشيين، المروزي قاضي مر في حياة شيخه أبي حنيفة، وهو الملقب لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه مع العلم بأمور الدنيا بالجامع، فإنه وضع أحاديث في فضائل سور القرآن عن أبي المعترف راويها بالوضع. وقال أبو عبد الرحمن المؤمل ابن إسماعيل: حدثني شيخ فقلت له من حدثك به؟ فقال: رجل بالمدائن وهو حي. فصرت إليه فقال: حدثني به شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه فقال: حدثني به شيخ بالبصرة. فصرت إليه فقال: حدثني به شيخ بعبادان. فصرت إليه فقال: فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني به. فقلت له: يا شيخ، من حدثك بهذا؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. الثالث: يعرف الوضع بإقرار واضعه. هذا معناه أن هذه الأحاديث المذكورة في فضائل سور القرآن الكريم سورة سورة أو في بعضه لا بد فيها من التمحيص والبحث والتفتيش، فمنها ما صح ولا شك، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. وهناك حديث واحد موجود فيه جملة سور القرآن كلها، كل سورة لها فضل، وقد اعتنى به كثير جدا من المفسرين وجعلوه في كتبهم ووضعوه في آخر كل سورة من هذه السور، فمنهم الزمخشري ومنهم الخازن ومنهم البيضاوي وهكذا، ذكروا هذه الأحاديث الأحاديث الموضوعة المكذوبة في آخر التفسير. الثالث من التنبيهات: يعرف الوضع. كيف نعرف الوضع؟ كيف نعرف أن هذا الحديث مكذوب؟ قال: بإقرار واضعه، كما وقع ممن تقدم. يعني إذا جاء هذا الإنسان فأقر بأنه وضع، كالذي قال للرشيد: وضعت 4000 وهكذا، أو بما هو كالإقرار. بما هو كالإقرار شيء ينزل منزلة الإقرار، كأن يروي شخص حديثا فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاته قبله ولم يكن يعرف ذلك الحديث إلا عنده. بمعنى يقول: حدثني به فلان. هذا شيخك؟ يقول: أيوة. تقيته؟ أيوة. طيب متى ولدت؟ يقول: ولدت سنة 25. أقول له: كيف وقد مات سنة 23؟ كيف وقد مات سنة 26؟ كيف وقد مات 27؟ يبقى مات ولك سنتين، لك 4، مات قبل أن تولد، فكيف أخذت عنه؟ في هذه الحالة يتبين، يبقى مثل الإقرار، هذا ينزل منزلة الإقرار. طبعا ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح يقول: لنتنبه ونتفطن إلى أنه إذا كان هذا الراوي الأصلي في الكذب، فيمكن أن يقول عن بعض الأحاديث الصحيحة أنا وضعتها حتى يحملنا على رفض بعض الأحاديث الصحيحة، يبقى لا يقبل منه كل إقرار، وإنما الإقرار لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار والإيه؟ والتفتيش والبحث. نعم. قال أو بركة، أو بركة يعني بمعنى أن يكون الألفاظ ركيكة لا يقولها النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح الناس، هذا علامة من علامات وضع الحديث، لكن لا شك أن هذا لا يذهب إليه كل أحد، فربما بعض الناس يعتبر هذا أسلوب غير بليغ ويكون بليغ عند العلماء، أو يكون التصرف من قبل الرواة ويكون هذا الحديث له أصل، فلا يسارع إلى الإنكار بمجرد هذا الشعور. قال فهذا لم يقر بوضعه، ولكن إقراره بمولده منزل منزلة الإقرار بوضعه، لأن الحديث لا يعرف إلا عند الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا، وإما بركة اللفظ مما يخل بالفصاح. وقال الحافظ ابن حجر والمدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن ركة اللفظ ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون من قبل الرواة هم اللي تصرفوا، لكن المعنى لو كان ركيك الذي ذهب إليه الحديث المستفاد من الحديث شيء لا قيمة له، لا يدعو إليه الشرع، لا يحبز عليه الشرع، لا شك إن إيه؟ إن هذا لا شك إيه؟ موضوع. لماذا؟ لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة، تمام؟ ترجع إلى الرداءة، يبقى الشيء الرديء لا يمكن أن يكون من إيه؟ من أقوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها حسنة. قال أما ركة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب، قلنا له هذه الألفاظ الركيكة لا يمكن أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بل قالها وبحثنا عنها فعلا في معاجم اللغة فلم نجدها، فلا شك أن هذا كذب منه. نعم. قال ومن جملة دلائل الوضع كما أفاده بعضهم أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة والإجماع القطعي، وهذا يسميه العلماء استقامة المتن، كل المتن مستقيم، مستقيم على كتاب الله، مستقيم على سنة رسول الله، مستقيم على العقل الصحيح. يعني احنا عندنا مطلوب بعد استقامة السند أن يكون استقامة للمتن أيضا، فيمكن أن نستدل بعدم استقامة المتن مع القرآن والسنة والعقل الصحيح السليم، ها نستدل بإيه؟ بأن الحديث غير صحيح. طبعا هذا مع الإيه؟ مع المعارضة القطعية التي لا يمكن معها الجمع. قال أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، لأن ده كله بيبقى في الحقيقة إنما هو إيه؟ في رؤوسنا وهم، لكن في النهاية يظهر أن الحقيقة أن الحديث إيه؟ أن الحديث لا يعارض الآية، أن الحديث لا يصادم الآية، يمكن الجمع. قال ومنها من علامات الوضع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أمر صغير ويأتي إفراط في الوعيد الشديد، ده معناه أن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام النبي موزون. قال أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، إنسان يفعل فعل حقير جدا مثل الوعد عظيم جدا طبعا، لكن هذا أيضا لا يحكم به بإطلاق، فإن عندنا أعمال هينة يسيرة جاءت فيها أجور عظيمة، تمام؟ من مشى إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، شيء بسيط. من مشى إلى تسبيحة الضحى يعني صلاها بعد مشي في المسجد مثلا، ها كتب الله له حجة تامة، هذا أجر عظيم جدا على شيء قليل جدا، لكن صحيح يبقى لابد من ايه؟ من اشتمال شيء اخر.
الكلام ده لازم يدخل مع القرائن تانية.
نعم لابد، لكن هو يقول هذه اشياء تقدح في ذهن السامع ان يبحث عن الحديث ويفتش عنه، يتهم الحديث، فاما يظهر له ذلك او يظهر له خلافه. ومنها كما قال السيوطي كون الراوي رافضية والحديث في فضائل أهل البيت، يعني إذا جاء الحديث من جهة رافضي من جهة شيعي وهو هذا الحديث يدعم بدعته يبقى نتهمه فيه، نبحث وراءه. الرابع جوزت كما قال النووي الكرامية المنسوبون إلى محمد بن عبد الله بن كرام بالكاف المفتوحة والراء المشددة، هذه فرقة من الفرق الاعتقادية، وضع الحديث في الترغيب والترهيب لكونه مقويا لشريعته صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقولون نحن لا نكذب عليه بل نكذب له. نعم. وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، فإن الكذب له والكذب عليه سواء، فإنك الآن تقول ما لم يقله، وهو قال هذا، ها قال من قال عني ما لم أقل، فتوعد على هذا سواء كان له أو عليه صلى الله عليه وسلم. الخامس من الموضوع ما لم يقصد واضعه وضعه، كحديث ثابت بن موسى الزاهد الذي رواه عنه شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعة من كسرت صلاته بالليل حسنا وجهه بالنهار، فهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لم يقل هذا ولم يقصد ثابت وضعه، إن الذي قال هذا الحديث هو ثابت، وإنما دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو بمجلس إملائه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وتوقف، لم يذكر المتن أو ذكره على مقتضاه كلام ابن حبان وهو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فقال شريك ها بعد المتن مباشرة متصلا بالسند أو المتن حين نظر إلى ثابت مادحا له من كثرة صلاته قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، مريدا به ثابتا لزهده وورعه وعبادته، فظن ثابت أن هذا متن السند أو بقيته، فكان يحدث به كذلك منفصلا أو مدرجا له في المتن، وهذا غفلة من ثابت نشأت من سلامة صدره. يبقى إذن هنا هذا الحديث يخصه العلماء باسم يقولون باطل، يقولون باطل، يعني الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد الراوي وضعه، يبقى ده خصوه باسم الباطل. السادس من التنبيهات جمع أبو الفرج ابن الجوزي كتابا في الموضوعات نحو مجلدين لكنه خرج عن موضوعه، هو الموضوعات يعني المكتوبات خرج عن ذلك، فذكر فيه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف، هذا تنبيه حتى لا يظن الطالب أن كل ما في كتاب ابن الجوزي هو فعلا موضوع، يقول منه ضعيف، لا شك فرق بين الضعيف وبين الموضوع. نعم. قال بل ذكر فيه ما هو حسن وصحيح كالحديث الذي في مسلم من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح ابن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله الحديث. ولذا انتقد العلماء صنيعه، قال بعض المحققين والذي أوقعه في ذلك استناده في غالبه لضعف راويه الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن كونه جاء من وجه آخر، يعني ربما مثلا وهو يقرأ في كتاب ويكون هذا الكتاب من كتب مثلا المتأخرين في زمانه ويأتي في الحديث راو كذاب أو متهم بالكذب فيحكم على المتن بأنه مكذوب ولا يلتفت إلى دراسة المتن برأسه لعله جاء من طريق آخر صحيح، فكان منها هذا الحديث ونحو هذا، هو اعتمد على إسناد، ولذلك العلماء يقولون فرق بين قولك ضعيف بهذا الإسناد أو ضعيف، صحيح بهذا الإسناد أو صحيح، حسن بهذا الإسناد أو حسن، فيه كذاب وموضوع، يعني لأن السند شيء والمتن شيء، لا يلزم من ضعف السند أن يكون المتن ضعيفا ولا العكس، لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا، ربما يأتي في إسناد آخر ما يبين لك علة في هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة والسلام. ومن هنا يعني نلتفت إلى أمر تربوي آخر ينبغي أن طالب العلم يملأ قلبه به، وهو أن كل إنسان بشر عرضة للخطأ والصواب، فمهما كان لا بد من أن يخطئ، هذا عالم من العلماء الكبار العظام، ومع ذلك وضع في كتاب كله مكذوبات حديثا من صحيح مسلم، وهذا لا شك خطأ شنيع. ربما نحن الآن نقول لا يقع فيه طالب علم، لا يقع فيه طالب ويقع فيه عالم ويقع فيه إمام زي ابن الجوزي رحمه الله له اختصاص بهذا الباب، تمام؟ طيب ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد من أن الإنسان لا يحجم عن العمل لأجل ألا يخطئ أو لا يؤثر عنه الخطأ، ونعتبر به أيضا بمن وقع على خطأ غيره، يعتذر عنه ولا يشنع عليه ولا يقول مثلا يعني فلان يتعرض لشرح كتاب كذا مثلا وقد أخطأ فيه بكذا وكذا وكذا، طيب لا يتعرض لشرحه أصلا، من لا يحسن الشيء لا يتعرض له، ويجعله لا يحسن لأجل أنه عنده مثلا ألف كلمة أو ألف جملة أخطأ في جملتين أو في 10 أو في 20، تمام؟ على الرغم من أن مثلا هو حين يدرس الكتاب يقول صاحب المتن تمام كلمة وصاحب الشرح على هذا المتن يخطئه، ويأتي صاحب الحاشية يخطئ صاحب الشرح، وأنت الشارح أنت الذي تبين وتعلق وتوضح تخطئ صاحب الحاشية في أشياء، تمام؟ وربما كان الحاشية ترد على الشرح وتصوب المتن مرة ثانية وهكذا، فالمسألة لا تحتاج إلى كثرة كلام إذا ما تصورنا بأن العصمة من الخطأ دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي الكل خطأ. قال ورأيت لبعضهم أن هذا الاعتراض غير وارد على ابن الجوزي، لأنه ما ادعى الوضع في جميع الأحاديث التي أوردها في ذلك الكتاب، بل حكم بوضع بعضها، وقال في البعض الآخر ما ثبت كما يلوح للناظر فيه. أقول ويبقى الكلام في ذكره الحسن والصحيح فليتأمل. عموما إذا الإنسان طالع هذا الكتاب فيستهدي به على الموضوع ويذهب فينظر فيه، فإن وجده كذلك قبل، وإن لم يجده فيه فلا يقبل، لكن لا حجة لأحد في حديث صحيح أن يضعفه أو يتعقبه بكلمة موضوع ويقول إن دليلي في ذلك أن ابن الجوزي وضعه في كتابه فقط، لا، هناك كتب أخرى ككتب الشوكاني وكتب الصنعاني وغيرهما، هذه كتب اعتنت بجمع الأحاديث الموضوعة كذلك وعلى القارئ، فكل هؤلاء إذا اجتمعوا على أن حديث موضوع لا شك أنه موضوع، وإذا قالوا في حديث اختلفوا فيه يبقى مجال للنظر والبحث. السابع من السور التي صحت الأحاديث في فضلها كما قال السيوطي الفاتحة والزهروان بقرة آل عمران والأنعام والسبع الطوال مجملة والكهف وياسين والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شيء، والزهروان البقرة وآل عمران والسبع الطوال البقرة إلى آخر براءة بعدها، والأنفال سورة والأنفال إلى آخر براءة بعدها والأنفال سورة واحدة، تمام؟ يعني يقول اللي هم السبع الطوال إلى براءة، وبراءة والأنفال يعدان في السبع الطوال بسورة واحدة. طبعا هو أشار هنا إلى أن الأحاديث صحت في شأن السور، وترك مسألة الآيات لأنها كثيرة تخرج عن الحصر، هناك كتب كثيرة اعتنت بهذه المسألة في القديم والحديث، وخيرها الحديث لأنه جمع القديم وقارن بينه ووفاه. الثامن أحببت أن أذكر هنا جملة من الموضوعات، يعني من الأحاديث المكذوبة، ليكون فيما ذكرناه تتميما للمرامي. فنقول: منها حديث إذا جلس المتعلم بين يدي العالم فتح الله عليه 70 بابا من الرحمة، ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدته أمه، وأعطاه الله بكل حرف ثواب 60 شهيدا، وكتب له بكل حسنة عبادة سنة، موضوع كما في الذيل. وحديث إن الميت يرى النار في بيته 7 أيام. قال البيهقي في مناقب أحمد: سئل أحمد فقال: باطل لا أصل له. قال السخاوي: وينظر معناه. قال المنيفي: متنه كلام مظلم، وواضعه مجرم، قبح الله من وضعه، ولا برد مضجعه. يعني دعا عليه بألا يرى النار في بيته 7 أيام فقط، ولكن دائما. وحديث الباذنجان لما أكل له باطل لا أصل له. قال العسقلاني: لم أقف عليه. وقال بعض الحفاظ: إنه من وضع الزنادقة. قال الزركشي: وقد لهج به العوام، حتى سمعت قائلا منهم يقول: هو أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له. وهذا خطأ قبيح، وكل ما يروى فيه فهو باطل. قال السيوطي: ولم أقف له على إسناد إلا في تاريخ بلخ، وهو موضوع. وإن هذا القائل مخطئ أشد الخطأ، فإن حديث الباذنجان كذب باطل موضوع بإجماع أئمة الحديث، وحديث ماء زمزم مختلف فيه، فقيل صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف، ولم يقل أحد إنه موضوع. نبه على ذلك ابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في الميزة. وحديث تختم بالزبرجد فإنه يسر لا عسر فيه. قال العسقلاني: موضوع. وحديث الجيزة روضة من رياض الجنة، ومصر خزائن الله في أرضه. قال العسقلاني: كذب موضوع. والجيزة بكسر الجيم وسكون الياء قرية قبالة مصر النيل. وحديث الشيخ في قومه كالنبي في أمته. قال السخاوي: جزم شيخنا وغيره بأنه موضوع، وإنما هو من كلام بعض السلف، وربما أورد بلفظ في جماعته كالنبي في قومه، يتعلمون من علمه ويتأدبون من أدبه، وكله باطل. انتهى. وحديث صلاة بخاتم تعدل 70 صلاة بغير خاتم. قال ابن حجر: موضوع. وحديث لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. قال ابن تيمية: إنه موضوع. وقال ابن القيم: هو من عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار. وحديث لو عاش إبراهيم لكان نبيا، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي في تهذيبه: هذا حديث باطل، وجسارة على الكلام بالمغيبات، ومجازفة، وهجوم عظيم. وحديث مسح الرقبة أمان من الغل. قال النووي في شرح المهذب: إنه موضوع. وحديث من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة. قال الصغاني: موضوع. فإذا هذه الأحاديث كلها مكذوبة، ويتبين لنا الآن موارد الموضوع، من أين يأتي الموضوع. فتارة يكون الموضوع موجودا أصلا، قاله بعض الناس من حكماء أو من صالحين، ثم يحمل وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه حديث، وربما لا يكون موضوعا، وإنما اختلقه واخترعه وصنعه الذي قاله. وأيضا يتبين لنا ما سبق أن نبهنا إليه، أنه ممكن يكون الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أن يكذب عليه، وأن يكون نسب إليه بغير قصد الكذب عليه، وإنما جاء ذلك من جاء ذلك من خطأ. قال: ولما فرغ المصنف من بيان أنواع الحديث أتى بما يدل، طبعا أنواع الحديث التي أراد الاقتصار عليه، وإلا فأنواع الحديث 100 ونيفا وأكثر من ذلك، ويمكن أن تتفرع إلى مئات، لكن هو اقتصر على هذا كمقدمة لمن يدرج في هذا الفن في أول سلمه. قال: أتى بما يدل على اختتام كلامه فقال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق 30 بـ40 أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. وقد أتت أي جاءت مجازا عن مجيئه بها، لأنه في الحقيقة هو عين سببها، كالجوهر في النفاسة، المكنون في صدفه، مكنون يعني مخبأ في صدفه. وشبهت به، شبهت القصيدة المنظومة بالجوهر المكنون للاحتياج في إظهار معانيها إلى علو الهمم، فتحاج الإنسان يدخل تحت الألفاظ ويستخرج المعاني، كما أن الغواصين يغوصون في البحار فيأتون بالصدف ويستخرجون من تحته الإيه أو من داخله الجواهر. سميتها منظومة النظم في اللغة التأليف، وفي الاصطلاح الكلام المقفى الموزون بأوزان العرب. نعم، البيقوني توقف في هذه النسبة غالب من كتبها هنا، ورأيت يعني لا يعرفون هي إلى أين، إلى أي شيء، إلى بلد، إلى مثلا عائلة، إلى قبيلة. قال ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون، قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد. ثم بين عدة ما جمع فيها من أقسام الحديث بقوله فوق الثلاثين، أي أكثر منها بأربع، حذفت التاء للوزن، يعني بدل من بأربعة أحاديث، لأن حديث مذكر فيأتي الإيه العدد مؤنث، لكن قال بأربع لأجل الوزن. قال على أن هذا الموضوع ونحوه مما لم يذكر المعدود فيه يجوز تذكير العدد وتأنيثه. فتقول مثلا بأربعة أحاديث، ها، فإذا حذفت كلمة أحاديث اللي هي المعدود فيجوز لك أن تقول بأربع أو بإيه أو بأربعة. قال أتت أقسامها بجعل المتفق والمفترق نوعين، والمختلف والمؤتلف نوعين، والأولى ما ذكرناه فيهما، ثم بعد إتمامها تمت على وفق قصده بخير من الله تعالى، ختمت نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام والوفاة على صريح دين سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وزاده شرفا وفضلا وكرما لديه. فإذا هذه المسألة، مسألة فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها، يعني هل أنواعها 34؟ هذا إذا عددنا المؤتلف والمختلف نوعين، والمتفق والمفترق نوعين، لكن تعد إيه؟ تعد نوعا واحدا، وإن كان كذلك فهي تبقى كم حد كم؟ 32، تبقاش 34. نعم. قال هذا والمرجو ممن نظر في مبانيه وتأمل بفكره في معانيه أن يقبل من هذا الضعيف الأعذار، الشيخ يصف نفسه رحمه الله تعالى، وأن يصلح ما وقع فيه من سهو الأفكار، هذا هو اللائق بالإنسان الشهم، الإنسان النبيل، أن لا يتتبع الخطأ والعوار، وإنما يستره ويصلحه ويعتذر عنه. فإن نظري قاصر وذهني فاتر، وهذا من ظن الإنسان بنفسه السوء وظنه بربه الحسن. وأسأل الله العظيم القادر المنان الحكم الرؤوف الكريم الرحيم الرحمن أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويميتنا على الإيمان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال بالجاه مختلف فيه والأولى عدمه، لكن لا ينكر على من فعله، لأنه ذهب فيه مذهبا إيه؟ مذهبا جائزا من ناحية أنه يتوسل بشيء هو إيه؟ بشيء هو عند الله تبارك وتعالى بمكان، فكأنه يجعل ذلك بينه وبين الله عز وجل، إنه آمن بجاه النبي، إنه آمن بمنزلة النبي، إنه آمن بعظمة النبي. نعم. سيد ولدي عدنان، قال مؤلفه وكان الفراغ من صبي له بمعونته تعالى في قالب التمام في سنة 1285 من الأعوام، والحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه وأشياعه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يغفر للشيخ ويتقبل منه عمله ومنا. آمين.